مكتبة الدكتور رزق شريف كانت مفتاح الخير لأخيه حجازي، والذي أصبح بعد ذلك من أشهر علماء عصره وعرف بأبي إسحاق الحويني. سير الشيخ وإخوته في طريق واحد في البدايات سهل عليه أن يصل إلى هدفه. كان الحويني رحمه الله صاحب شخصية قوية وذكاء وقاد، وليس من السهل أن ينقاد لأحد. تنوعت قراءات الحويني في بداياته، ولكن سبحان الله مال قلبه للعلم الشرعي. تعلق الحويني رحمه الله بقراءة الشعر، حتى أنه كان العضو الأصغر في قصر الثقافة بمحافظة كفر الشيخ في هذا الباب. رحمة الله أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن المراحل التعليمية لشيخنا الحويني رحمه الله، وكيف انتهى من دراسته الثانوية ثم دخل إلى المرحلة الجامعية وتخرج في كلية الألسن بتفوق، وذهب إلى إسبانيا، وتكلمنا عن رحلته إلى هناك وكيف أنه عاد منها مسرعا ولم يعني يحب أن يمكث طويلا في هذه الديار بعدما رأى العديد من المخالفات، لسيما ازداد الأمر صعوبة عندما كان لا يستطيع أن يستمع إلى صوت الأذان، وكان يفتش عن مسجد للصلاة فيه، ولكن سبحان الله يعني لم يكن يعني من السهولة بمكان أن يحصل على مكان أو يستطيع أن يصل لمكان للصلاة، حتى اهتدى إلى مكان صغير يعني ما يشبه كده البدرون كما يقال، يعني تحت الأرض يصلون فيه، فتزاحمت عليه هذه المعاني فلم يتمكن من البقاء في هذه الديار، لا سيما وأن تتكلم عن ديار كانت في الماضي في يعني قبضة المسلمين، وكان لها شأن عظيم ومكانة لا تدنيها مكانة، ولكن يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، تبدل الحال وأصبح الحال أو الوضع كما نراه في زماننا. عاد الشيخ رحمة الله عليه من هذه البلاد، وهو أيضا كان على الطريق وله أهداف يريد أن يصل إليها ولا يريد أن يتخلف عنها. اليوم نبدأ في الحديث عن مرحلة جديدة أو عن محطة جديدة في حياة شيخنا الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام. نتكلم عن بداية تعلقه بالقراءة، ومن ثم التعلق بطلب العلم، لأن هذه المرحلة كانت هي المرحلة الفارقة في حياته. وسبحان الله، يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، والله لطيف بعباده، ومن لطف الله تبارك وتعالى بعبده حجازي ابن محمد ابن شريف، من لطف الله به أن هداه لهذا الطريق، طريق العلم، طريق دراسة علوم الحديث، طريق الدعوة، حتى أصبح الاسم المشهور الحويني الذي عرفته الدنيا. وكما قلت لكم قبل ذلك، خرج من قريته حوين لا يعرفه أحد، وعاد هذا الرجل الفاضل الإمام الكبير، عاد إلى بلاده أو إلى قريته وقد عرفته الدنيا، رحمة الله على شيخنا. نبدأ بالحديث عن بداية تعلقه بالقراءة ومن ثم بطلب العلم. الشيخ كان في حياته مراحل. المرحلة الأولى تعلق فيها بالقراءة الأدبية، انشغل بقراءة الأدب وقراءة الشعر بل والتصنيف في الشعر. ولكن طبعا نحن يعني نعود إلى مرحلة الصغر، يعني أنا لا أقول أننا نبدأ في الكلام مثلا عن القراءة والأدب بعدما عاد من رحلته إلى أسبانيا وبعدما انتهى من الدراسة الجامعية، لكن نقول الكلام عن بداية التعلق بالقراءة. فسنعود إلى مرحلة الصغر حتى نمر بمرحلة الاهتمام بطلب العلم لا سيما بعلم الحديث. بدأ الشيخ منذ صغره بالتعلق بالكتاب والالتصاق به، لا سيما باللغة العربية وآدابها، وإن كان لا يعي تحديدا، وأنا سألته مباشرة يعني عن الوقت الذي بدأ فيه هذا التعلق، قال أنا لم أذكر يعني تحديدا منذ متى هذا التعلق، ولكنه يعلم أنها كانت منذ الصغر، أي في مرحلة مبكرة أو في فترة مبكرة من حياته، كان لازال يعني في بداية المرحلة الابتدائية، يعني لم يكن يعني بلغ في السن مبلغا، لكن كان لازال غلام صغير. وكان لأخيه الدكتور رزق ابن محمد ابن شريف، والذي كان بالنسبة للشيخ في مقام والده بعد موت والده الشيخ محمد ابن شريف رحمة الله عليه، كان الدكتور رزق له دور رئيس في حياة الشيخ. وسبحان الله يعني الأثر كان كبير جدا، لأنه كان في مقام الوالد، وهذه يعني عادة في هذه في عموما يعني في ديارنا، لكن في هذه العائلة المباركة كان عندهم مسألة الكبير والصغير، دي مسألة في غاية الأهمية، وأنا عاينت هذا في حياة شيخنا رحمة الله عليه حتى مع أبنائه، كان يعود الأولاد أن هناك كبير وصغير، وفي عدم وجوده فلان هو المسؤول عن كذا وكذا، كان له طريقة يعني استمر هذا يعني في حياة الشيخ وكأنه أصل عندهم. فلما مات الوالد أصبح الدكتور رزق هو المسؤول الأول عن إخوته، وهو المطالب بتوفير كل شيء لإخوته الصغار، وكان طبعا يحثه على القراءة، لكن كان بينهم جولات. يعني أنا كنت من عدة أيام شرفني بزيارة في مكتبي أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد شريف الشقيق الأصغر لشيخنا الحويني رحمة الله عليه، فحدثني عن شيء من يعني كنت طبعا التقيت به قبل ذلك مرارا، وحدثني عن الكثير والكثير، ولكن يعني في هذا اللقاء منذ أيام لما زارني وتكلم معي في هذه الفترة، قال كنا يعني كإخوة بعد وفاة الوالد، كان لنا طبعا الأخ الكبير كما يعني اعتاد الناس أن يقولوا الحج فلان وفلان، حتى وإن لم يكن يعني اعتاد الناس في بلادنا يقول الحج فلان يعني لكبر السن، يعني سواء حج أو لم يحج، يعني كان هي هذه العادة عندنا يعني في بلادنا مصر. كان الحج أحمد ده الكبير، تمام، هو ده اللي كان المسؤول عن الأسرة، وكان المسؤول في الإنفاق على أخي الدكتور رزق، والدكتور رزق بطبيعة الحال بينفق علينا، كانت مسألة كده فيها تدرج. وكان أيضا الحاج سامي شقيق لهم طبعا من الأب، وكان الحاج محمود رحمة الله عليه ده طبعا كان المسؤول عن إدارة أو العمل في الأرض التي كانت يعني تركها الوالد الشيخ محمد شريف رحمة الله عليه بعد موته، كان عندهم أرض يعني كبيرة، وهو اللي كان مسؤول عن إدارة هذه الأرض والمسؤول عن زراعتها، حتى يعني بدأ الإخوة يتقاسموا الميراث، فكل واحد من الإخوة الكبار للأب أخذ يعني نصيبه من إيه؟ من هذا الميراث، وبقي جزء كامل يتعلق بالدكتور رزق شريف وبإخوته، تمام؟ كان كله على بعضه، يعني لم يتم تقسيم هذا الجزء. والأستاذ محمد حدثني أنه بعدما تخرج من دار العلوم بتقدير جاءه التعيين سريعا، تمام، لأنه كان جايب تقدير. قال سبحان الله، دكتور رزق قال لي أنت ستكون المسؤول عن الأرض. فقال له إزاي أنا عندي تعيين أو جاءني التعيين؟ قال له لا، إحنا عندنا الدكتور الشريف تخرج في الطب ويعمل في الطب، وكذلك أخوك الأكبر منك الدكتور سمير، تمام، وأخوك بقى حجازي أنت عارف اللي هو في طريق آخر يعني، تمام. شيخنا الشيخ الحويني كان سلك في الوقت ده بقى، كان سلك طريق العلم، وكان له يعني طريق وهدف خطه لنفسه، ولم يسمح لأحد أن يقف أمامه في هذا الطريق. وأنا قلت قبل كده أن الدكتور رزق قال لي أن لم يتمرد علي أحد من إخوتي كأخي حجازي، تمام، وكنت يعني أشدد عليه. وأنا سألته عن المعنى المقصود من هذا التشديد، قال أشدد عليه من باب الخوف والمحبة لأخي. طبعا كان يريد أن يضع له خطة معينة في حياته، ولكن الشيخ طبعا كان له أهداف أخرى وكان يسعى إليها بهمة وجهد كبير. وإن كان في اختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور والمسالك، ووجهات النظر أيضا في الطريق نفسه، وكان الهدف من الدكتور الذي قصده الدكتور رزق أن يكون هذا الأخ على المستوى المطلوب من التفوق والنبوغ، ويظن أن المسلك الذي أخذه في طريق العلم مثلا يعني إلى ماذا سيصل، يعني إلى ماذا سيصل. فلكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يستمر الشيخ ويصبح بهذه المكانة المشرفة الحمد لله رب العالمين في الأمة بعد ذلك. فالأستاذ محمد شريف طبعا كان المفترض هو اللي يكون مسؤول عن الأرض كاملة، ولكن سبحان الله يعني الأمور بدأت تتيسر، وعين بعد ذلك أستاذ للغة العربية، والأمور يعني أخذت منحة بالنسبة لهم منحة جديد. فدكتور رزق حفظه الله ورحمة الله على شيخنا الحويني كان له يعني مكانة عظيمة عند الشيخ وعند باقي الإخوة، وكان بمثابة الوالد بالنسبة لهم. كان يحثه على القراءة ويعني يهتم بهذا الباب بشكل كبير. وكان الدكتور رزق قد التحق بكلية الطب في جامعة الأزهر، ثم عمل بالصحافة، وكان له مقال ثابت في جريدة الأحرار، وكان الحقيقة صحفي متمكن وله كلمات مميزة وأسلوب راقي في الكتابة، وكتب في غير هذه الصحيفة أيضا، وقد عمل ببيع الكتب الطبية. وحدثني الأستاذ محمد شريف أن الدكتور رزق أيضا كان يعمل في مجال المستلزمات الطبية في فترة من حياته، ثم بعد ذلك اهتم بمسألة بيع الكتب وبعض الأعمال الأخرى، أنه كان دائم العمل للإنفاق على إخوته وكان حريصا على هذا. وأخذ مكان الوالد بالنسبة لإخوته الأشقاء لأبيه وأمه، وكان من ثمرة هذا الاهتمام البالغ أن التحق يعني به من إخوته في كلية الطب الدكتور شريف ابن محمد ابن شريف والدكتور سمير ابن محمد ابن شريف، والتحق الأستاذ محمد ابن محمد ابن شريف بكلية دار العلوم. وكان الدكتور رزق يعد أخاه الشيخ الحويني أيضا لكلية الطب، كان يجهزه لكلية الطب بعد أخيه الدكتور شريف، ولكن والدكتور طبعا بعد الدكتور شريف، لأن الدكتور سمير أصغر سنا من شيخنا الحويني، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه كما ذكرنا. وحدثني الدكتور رزق في زيارتي له بقرية حوين أنه كان دائما يقول لإخوته، وهذه الكلمة أثرت فيها جدا والله لما سمعتها، قال كنت دائما أقول لإخوتي نحن لا نملك إلا التفوق، نحن لا نملك إلا التفوق، هو ده اللي عندنا، لا نملك إلا التفوق، ليس لنا نقود ولا نفوذ ولا واسطة، ما عندناش نقود ولا مال ولا واسطة ولا نفوذ، ولا نستطيع أن ننافس في هذه الدنيا إلا إذا تفوقنا، يعني لا نستطيع أن ننافس ويصبح لنا موضع في هذه الدنيا وفي بلادنا إلا إذا تفوقنا. وطبعا إن شاء الله طبعا سنكمل بإذن الله في الحلقة القادمة معنى مهم نتكلم في هذا المعنى عن أو نقف وقفة يسيرة مع أثر هذا الحث والتحفيز من الدكتور رزق حفظه الله لإخوته وكيف أثر فيهم بشكل كبير، وإن كان كما ذكرت أنه كان مع أخيه حجازي شيخنا الشيخ الحويني كان بينهم يعني خلافات في بعض الأوقات أو صدام أحيانا شديد، لكن كان هذا يعني الصدام أو الخلاف كله حب وحرص على أن يصل إلى أفضل مكانة، وسبحان الله شاء الله عز وجل أن يكون الشيخ في مكانة مرموقة ويكون من أشد الداعمين له بعد ذلك الشقيق الأكبر هذا الرجل الفاضل الدكتور رزق شريف. تكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة ما بدأناه في هذا المعنى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.